بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الجن في الآية السادسة، بسم الله الرحمن الرحيم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكلب. الجن قوم من ذوي الشعور والاختيار والعقل، ولذا فهموا أن القرآن يهدي إلى الرشد، كما في قوله تعالى في أول سورة الجن، قال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وإذا أيضا كان الجن قوما مكلفين، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما في سورة الذاريات الآية 56. وبسبب تكليفهم فضلا عن شعورهم واختيارهم وعقلهم، كان منهم المؤمنون وكان منهم غير المؤمنين. قال تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، في سورة الجن الآية 11. كذلك الجن قوم يحشرون كما يحشر البشر وينشرون. والحشر قد تقدم سابقا جمع أجزاء البدن وجمع الروح مع البدن. يحشرون وينشرون إلى عرصة الحساب، لقوله تعالى: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. محل الشاهد: وأما القاسطون، الذي عدل عن الحق، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، في سورة الجن الآية 14 و15. كذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. كذلك الجن قوم خلقوا من النار، كما أن الإنسان خلق من التراب. قال تعالى: والجن خلقناه من قبل، أي من قبل خلق الإنس، والجن خلقناه من قبل من نار السموم، في سورة الحجر في الآية 27. وقال حكاية عن إبليس، قال أنا خير منه، أي من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين، في سورة الأعراف الآية 12، وأيضا في سورة صاد الآية 71. وقال تعالى أيضا: وخلق الجن من مارج من نار. كذلك الجن قوم كما أشرنا خلقوا قبل الإنسان وتقدم الدليل عليه. والجن أيضا قوم مستور عن حواسنا الخمس كالملائكة الملائكة مستورة عن الحواس الخمس، فكذا الجن أيضا. وسميت الجن بالجن من باب الاشتقاق من لفظ الجن بفتح الجيم، من الجن بالفتح، والجن بالفتح لغة بمعنى الاستتار. لذا قيل لمستور العقل وفاقده مجنون، ولذا قيل لمن ستره الليل جن عليه الليل، قال تعالى حكاية عن إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، على نحو الاستنكار طبعا في سورة الأنعام الآية 76. كذلك إذا كان الجن مستور بالنسبة إلينا هم على العكس يروننا، قال تعالى حكاية عن إبليس: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون في سورة الأعراف الآية 27. الجن له القدرة على النفوذ في أقطار السماوات، وله القدرة على النفوذ في التنقل بين أمكنة الأرض. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني للتنقل بين أمكنة الأرض، قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به، والخطاب لسليمان. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أي بعرش بلقيس، قبل أن تقوم من مقامك، في سورة النمل الآية 39. في سورة النمل، نعم، الآية 39. هذا بالنسبة إلى نفوذهم في الأرض. وأما بالنسبة إلى نفوذهم في السماء، قال تعالى: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي للسماء، فمن يستمع الآن، بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، في سورة الجن الآية 8 إلى الآية 10. وأيضا قال تعالى: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والمارد هو العاري من الخير، لا يسمعون، أي لا يتسمعون، لا يسمعون، والتسميع واضح بمعنى الإصغاء، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون، أي يرمون، ويقذفون من كل جانب دحورا. والدحور هو الطرد والدفع، دحورا، ولهم عذاب واصب. الواصب هو الواجب واللازم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الخطفة هي بمعنى الاختلاس والاستلاب، وشهاب ثاقب من الثقوب، أي الركوز، كناية عن عدم خطئ أو عن عدم تخطئة الشهاب لهذا الجد. كذلك قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، في سورة الحجر الآية 16 إلى الآية 18. بالنسبة إلى الجن فيهم الرجال، لقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لما وصف قوما من الجن بأنهم رجال، لازم أن يكون هناك قوم بمعنى أو تحت عنوان النساء. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بناء عليه فيهم الرجال، ولازم ذلك وجود النساء، ولازم ذلك وجود الذرية بينه، لازم وجود الرجال والنساء والذرية، وجود الأمم والمجتمعات والشعوب. قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. فإذا كما أن الإنس أمم، كذلك الجن أمم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، في سورة الأعراف الآية 38. وقال تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، في سورة الأحقاف الآية 18. كذلك الجن لهم القدرة الفائقة، لهم القدرة الفائقة. قال تعالى جل وعلا في سورة سبأ في الآية 12-13 حكاية عن سليمان: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، عين النحاس. ومن الجن، محل الشهدون، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طبعا البحث بالواقع هو من ناحية الجن من باب التوطئة والمقدمة، إلا أن المولى جل وعلا عندما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قد يشكل مشكل من أن الفقه بإجماع الكل لا يجوز حينئذ التجسيم، لا يجوز صنع مثال مجسم ولا محل اتفاق بين كل فقهاء. فكيف كانت الجن تصنع التماثيل لسليمان بأمر من الله جل وعلا؟ طبعا من ناحية دفع هذا الإشكال أن التماثيل التي يحرم صنعها هي تماثيل ذوات الأرواح، تماثيل الإنسان، تماثيل الحيوان، غيرهما يصح حينئذ أن تصنع تمثالا لشجر ونحو ذلك. لذا ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الخبر مروي في البحار جزء 60 صفحة 53، أنه قال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وما أشبهه، وما أشبهه من الأشياء التي هي خالية عن الأرواح. لهم القدرة الفائقة وليس لهم العلم بالغيب، ما غاب عن قدرتهم، ما غاب عن مجالهم. فأولا ليس لهم العلم بالغيب الاستقبالي، يعني ما يجري من ناحية الزمن، ليس لهم العلم بالغيب من ناحية في الأمكنة التي لا قدرة لهم على الوصول إليها. لا يجوز لهم الصعود إلى السماء، يسترقون السماء، فإذا ليس عندهم القدرة وليس لهم حينئذ القوة على الاطلاع على ما يجري في لوح المحو والإثبات، فضلا عما يجري في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة سبأ في الآية 14: فلما قضينا عليه الموت لسليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته، عصاه تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. روى أبو بصير عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن سليمان أمر الشياطين فعملوا له قبة من قوارير من زجاج،
فبينما هو قائم متكئ على عصاه في القبة ينظر إلى الجن كيف يعملون وهم ينظرون إليه لا يصلون إليه، إذ رجل معه في القبة، يعني سبب عدم وصولهم إليه لوجود رجل موجود معه في القبة، إذ رجل معه في القبة فقال سليمان من أنت؟ قال أنا الذي لا أقبل الرشوة ولا أهاب الملوك. فقبضه، يعني عزرائيل قبض سليمان وهو قائم متكئ على عصاه في القبة. قال فمكثوا سنة يعملون له حتى بعث الله الأرض فأكلت من سأته. في حديث آخر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فكان عاصف وهو الوزير يدبر الأمر حتى دبت الأرض في العصا، فلما خر أي سقط سليمان ميتا تبينت الجن، أي ظهرت للجن وانكشف أمرها للناس. هني عارفين أنه ما بيعرفوا الغيب، لكن قول الله جل وعلا تبينت الجن أي تبين أمر الجن للناس، تبينت أي ظهرت وانكشف أمر الجن للناس أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، أي في الأعمال الشاقة. كذلك من جملة الأمور التي تكلم عنها المولى جل وعلا العلاقة بين الجن والإنس، وهذا سيأتي حينئذ بحثه فيما بعد. كذلك من جملة الأمور التي هي لهم إبليس منهم بدليل قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 50 إلا إبليس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولم يكن حينئذ من الملائكة على الإطلاق. إبليس منهم بهذا الدليل. كذلك ليس لهم على الإنسان إلا الوسوسة، لأن إبليس وقبيله ليس لهم قدرة وليس لهم سبيل على بني البشر إلا الوسوسة وتزيين الأمور ليس إلا. فبناء على هذا القول فالجن على نحو الإطلاق على نحو المجموع ليس لهم إلا الوسوسة بدليل قوله تعالى في سورة الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. خناس هو الخفي، والوسواس أمر واضح، الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس. من هنا بيني، يعني عم تبين من هو الوسواس، من الجنة والناس. فالجن لهم قدرة إلا أن قدرتهم قدرة حينئذ وسواسية ليس إلا. بالواقع هذا البحث بغالبه قد تقدم أظن، وليس على نحو الظن إنما على نحو اليقين، إلا أن ظن المعي يقين، تقدم حينئذ في مناسبة سابقة. عرضناه اليوم من باب التوطئة لبحث آخر. بالواقع البحث الآخر من الفوائد المتعلقة بذكر الجن عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي فائدة قرآنية أحببت إيرادها حتى يلتفت الإنسان إلى ثنايا ألفاظ الآية عند قراءة القرآن، وأن لا يقرأ القرآن بنغمات عبد الباسط عبد الصمد. قال الله جل وعلا في سورة النمل في الآية 10 مخاطبا المولى موسى على نبينا وآله وعليه السلام وألقي عصاك، فلما رآها، يعني في هناك بيسمون انتقال بالبلاغة، لأنه ما عادش له معنى يقول أنه فألقاه، ما توضح أنه أمر وبده موسى يلتزم فيه، وألقي عصاك فإذا ألقاها فلما رآها تهتز. كيف وصفها؟ كأنها جان، كأنها شن ولا مدبرا.
لما أتى بلفظ ولا مدبرا عم يوصف العصا بالجن مش من ناحية مهيته، وإنما من ناحية سرعة حركته وخفة حينئذ أفعاله. ولا مدبرا كأنه شن، يعني بمجرد ما تلمحه بتشوفه غاب عن ذهنك. كأنها شن ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. هذا ما وصف المولى جل وعلا عصا موسى عندما ألقاه. طيب في آية تاني في سورة الأعراف في الآية 108 قال تعالى فألقى عصاه، وبناء على أن القرآن من واحد فيجب أن تكون كل الأوصاف واحدة، لازم يقول فألقى عصاه فإذا هي جن ولت مدبرة بناء على الوصف الأول. شو طلع؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هنا حينئذ قد يشكل أنه ما هذا التناقض في الوصفين، طارة توصف العصا بأنها جن ولا مدبرا، بنفس هالحال توصف العصا بأنها ثعبان مبين. بالواقع وجه الرفع للتناقض هو أن المولى جل وعلا هناك وصف حركتها ولم يصف ماهيتها، فوصف حركتها كحركة الجن إن وقع تحت بصر الإنس كيف يختفي مباشرة، وهنا وصف ماهيتها كماهية الثعبان العظيم من دون أن نصف الحركة. فإذا جمعت بينهما تجد أمرا مدهشا، هو أن الأمر الجسيم لا يتمتع بسرعة الحركة، بل لابد أن تكون حركته بطيئة، ومن كان متمتعا بسرعة الحركة لابد أن يكون نحيفا في ماهيته. فالعصا حملت أمرين متناقضين. ما هما الأمران المتناقضان؟ سرعة الحركة ونشاط وخفة، بالإضافة إلى عظم الخلقة وكبر الجسم وهول المنظر. هذا هو الجمع حينئذ بين الآيتين وعليه فلا تناقض. هنا وصف المهي، هناك حينئذ وصف الحركة. هذه الفائدة. الفائدة الثانية، بالواقع المولى جل وعلا قال في سورة الجن في الآية التي ابتدأت بها الكلام وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا بحث لنا أكثر من مرة لكن من باب الإشارة إليه مرة بتلاقي ما زال قائما إلى اليوم، أنه في ناس بتتوهم تتصور انه هناك جماعة من البشر عندهم قدرة بالاتصال بالجن، وبناء على هذا الاتصال عندهم قدرة من خلال الاتصال على الاطلاع على الامور الغيبية لهذا الانسان الذاهب الى المنجم او الى المبرج او الى الكاهن، وايضا عنده اطلاع على معرفة كل شيء من الامور الاستقبالية، واي امر استقبالي في الامور الاستقبالية بالنسبة الى الانسان الى ما تجري عليه من الان الى حين الوفاة، وايضا انه والله عنده قدرة انه يطلع من خلال الجن على الامور الاستقبالية في السماء وعلى الامور التي مضت حينئذ سابقا. بروح عند حينئذ المطلع او عند المبصر ما شئته او عند الكذاب ما شئته فعبر طبعا، وانه بروحه بيحط سلم. الضابطة والذي عليها العمد بين كل الفقهاء خبر واحد، هو خبر أورده الاحتجاج الشيخ الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم فيما سأل الزنديق أبا عبد الله قال فمن أين تصل الكهانة. شوف الكهانة، والكهانة أمر محرم، وإذا هلا الإمام عم يقول إن الكهان هن اللي بيتصلوا بالجن فعملية تحضير أرواح وجن بتكون محرمة، لا لأن الكهانة أمر متفق عليه حينئذ بالحرم. فمن أين تصل الكهنة ومن أين يخبر الناس بما يحدث؟ قال عليه السلام إن الكهنة كانت في الجاهلية، ودائما هذا أمر ضابطة
وذي الخبر يعني الخبر مؤلف من جمل كل جملة فيك تقول هو باب علم ينفتح منه ألف باب. قال إن الكهانة كانت في الجاهلية في كل حين، شوف التعبير العام، في كل حين فترة من الرسل، بس طبع في الحجج الإلهية بيطلع نبع التبصير والتنجيم وقراية المندل والفنجين وحكايات الوهم في كل حين فترة من الرسل كان الكاهن بمنزلة الحاكم يحتكمون إليه فيما يشتبه عليهم من الأمور بينهم فيخبرهم بأشياء تحدث، وذلك نين شوف منين هي، وذلك من وجوه شتى. والمعصوم عم يخبر مش محمد ترحين عم يخبر، وذلك من وجوه شتى، من فراسة العين وذكاء وذكاء القلب. فراسة العين انه هو بيلتفت الى اشياء خاصة فيك انت مش ملتفت لها، يعني انت جاي لعنده توبك ملكلك باللبن وريحتك سمك ومريض، بتقول له انا مرض، بقول لك بلا ماكل سمك ولبن، بتقول ما شاء الله شو عرفه، ما شم الريحة وشاف اللبن، فراسي تفكر. من فراسة العين وذكاء وذكاء القلب ووسوسة النفس وفطنة الروح. هؤلاء كل الأمور بيمتاز فيهم الإنسان أمور عادي محل الشدونة، مع قذف في قلبه، لأن ما يحدث في الأرض، ما يحدث يعني الأمر الحاضر مش الماضي ولا الاستقبالي، ولا ما يحدث في السماء ولا ما كتب في السماء في اللوح المحفوظ أو في لوح المحفوظ والإثبات، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلمه الشيطان ويؤديه إلى الكاهن. وأما هذه الضابطة الثالثة، وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد مقاعد استراق السمع، إذاك يعني قبل ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم، وإنما منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من خبر السماء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الضابطة الرابعة بيقول وكان الشيطان يسترق الكذب من خبر السماء. خبر السماء ممنوع عنه، بس إذا استرق بما يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى الكاهن. شوف الضابط هون، فإنه قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحق بالباطل. بيجيب شوية حق هو الجن، بس ما بيقدمه للإنس بما هو هو، بيزيد عليه كمية من باطل. فإنه قد زاد، مش قد يزيد، قد زاد يعني قطعا عملها، قد زاد كلمات من عنده فيختلط الحق بالباطل، فما أصاب الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو مما أداه إليه شيطانه، وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه. واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها، واليوم يوم صدور النص، واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به، يعني الأمر الحاضر، وما يحدثونه كذلك الأمر الحاضر. والشياطين تؤدي إلى الشياطين، شوف الضابط الخامس، ما يحدث في البعد في أبعدة الأمكنة، وهذه بالنسبة لنا غيب بس بالنسبة للشيطان حاضر، من البعد من الحوادث، من سارق سرق ومن قاتل قتل ومن غائب غاب، وهم بمنزلة الناس أيضا صدوق وكذب. هذا هو، هذا كل ما هو عند الجد. هذا الخبر أورده العلامة المجلسي تحت رقم 30 في الجزء 60 من البحار صفحة 76 77. بالواقع فإذا مما لا شك فيه انه في امكانية الاتصال بين الانسان والجن، إلا أن هذا الاتصال ليس جبري على الإنسان. مش الجن قاعد تحت إيدك وقت الظلام يعني بتحرك إيدك فحد ضربته أنت من حيث لا تشعر بيوم هو بيتعبط برقبتك قال لا قال أذيت الشيطان. أو أنه قاعد تحت مصب المي الحارة للمرة الشيعية بس بالليل ولما بتكل حالة بالبيت قال ساعتها بتخاف انه اذا كبت المي السخنة ان يتلبس الجن لانه بتكون اذته. طيب لما بكون عندك عرس لبنتك البيت بيصير كب اليمين على المي على اليمين والشمال لا بعد بتحسي لا بجن ولا بملايكي وماخدتك الفرحة وماشي حالك. بالواقع الانسان مش مسلط عليه الجن. لا يدخل الجن الى عالم الانسان الا باختيار الانسان. اذا ما اخترت ما في حدا يسلط عليك شيء. وهذا شيء شرحناه سابقا. والدليل هذا قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. الإنسان بده روح يلتجئ من التعوذ الالتجاء يعوذون برجال من الجن. أما أنه هو حضرته يشرف ويتسلط عليك أمر حينئذ غير. هذا الفائدة حينئذ التاني من فوائد بحث الجن. فائدة التالتي من فوائد بحث الجن بالواقع قال الكفعمي العرب تنزل الجن مراتب تبعا لأعمالهم مش تبعا لمهيتهم كل المهية واحدة. إذا ذكروا الجنس يعني الكل قالوا الجن. وإذا أرادوا أنه يسكن مع الناس قالوا العامر عبروا عنه بالعامر. وإن كان الجن ممن يتعرض للناس بحسب زعمه قالوا أرواح. فإن خبث فهو شيطان. فإن زاد على ذلك قالوا مارد. فإن زاد على ذلك قوة خبيث مع قوة قالوا عفريت. فهي الأسماء التي تطلق من الإنس على الجن تبعا لأعمال. الفائدة الرابعة باعتبار أن الشيطان من أقسام الجن وباعتبار أن الجن بيوسوس للإنسان عبروا. وعشان هيك أنا جبت البحث السابق مع أنه أنا كنت أيه سابقا والديدا أن لا يقال شيء قيل سابقا وإن كان في الإعادة إفادة مثل بيقوله لكن بس كهالنقطة. باعتبار ان الجن بيوسوس للانسان والشيطان قسم منه عبر عن الالهام الذي يأتي الى الشاعر بان له شيطانا مثل ما بيقولوا لكل شيطان راوي كذلك كان يقولوا لكل شاعر شيطان. شوف ابن ابي الحديد بيقول فاما مذهب العرب في ان لكل شاعر شيطان يلقي عليه الشعر فمذهب مشهور والشعراء كافة عليه. قال بعضهم اني وان كنت صغير السن وكان في العين ينوء عني فان شيطاني امير الجن. يعني انه انا على صغر سني بقول شعر احسن شعر لا لانه اللي بيحيل بالشعر هو امير الشعراء. إني وإن كنت صغير السن وكان في العين ينوء عني فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي في الشعر كل فني. أيضا بيقول الفرزدق عن قصيدة تاني لإله أعجب بها بيقول كأنها الذهب العقيان حبرها. حبرها يعني دبجها وأنشدها. مين؟ بيقول مش أنا. بل كأنها الذهب العقيان حبرها لسان أشعر خلق الله شيطانا. إنه هو إله شيطان لكل شعر حين إله شيطان. بيقول شعر تالت إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. إنه أنا شيطاني أعوى من شياطين بقية الشعراء. يعني أنا شعري أفضل وأحسن من شعري حينئذ بقية الشعراء. أتى رجل إلى فرزدق فقال له إني قلت شعرا فانظره. يعني أنا بدي سمعك إياه حتى تعطيني رأيك. قال قله. فقال: وفيهم عمرو المحمود نائله، كأنما رأسه طين الخواتيم. فضحك الفرزدق ثم قال: يا ابن أخي، إن للشعر شيطانين، يدعى أحدهما الهوبر والآخر الهوجل، فمن انفرد الهوبر به جاد شعره وصح كلامه، ومن انفرد به الهوجل فسد شعره، وإنهما قد اجتمعا لك في هذا البيت، فكان معك الهوبر في أوله فأجد، وخالطك الهوجل في آخره فأفسد. بناء على ذلك، إذا كان، وهذا أمر كان عاما عند كل العرب، إنه كل شعر له شيطان، بناء على ذلك، بالإضافة إلى هذا الوهم إنه لكل شعر شيطان، كذلك نسبوا الشعر إلى نفس الشياطين وإلى نفس الجن. مش بس إنه الجن والله هي بتلقي الشعر على البشر، لا، قالوا نفس الجن بتقول شعر والإنس بيسمعها، نسبوا إلى الجن شعر. أكثر من ذلك، جعلوا هذا الشعر المنسوب إلى الجن شعرا رثائيا لبيان مقام الميت بنظرهم، إن الشعر بس الشعر يسمعه الإنس من الجن في رثاء جماعة من الموتى، بس أي موتى؟ موتى لهم مقام بنظر هؤلاء اللي طلعين هالأسطورة. قبل ما نكمل، طبعا الوهم عن الجن كثير، واحد مثلا من جملة أوهام العرب عن الجن: عينوا أول من أسلم من الجن، وبزعمهم أنه هام بن الهيم بن لاقيس بن إبليس. شوف، يعني طبعا الرابع لإبليس، مع أنه إبليس قبل آدم. وأول نبي أرسل إلى الجن فيما قاله هو عامر بن عمير بن الجان، بدوش لفظ ابن الجان، ما هو جن على كل حال يعني، فقتلوا بعده 800 نبي. شوف الخرافة، شوف الخرافة الأعظم في عبد الحي بن صاحب كتاب شذرات الذهب، له بحث الخبيث عليه لعائن ربي في أول كتاب شذرات الذهب في فضل الصحابي. هلا ما لقى شيء من الأدلة على إمامة أبو بكر، رح نيتي على الخبر، رح نقول لك إياه بالتمام. بيقول طبعا شذرات الذهب، حتى إذا بدك تراجعه بالجزء الأول صفحة 25-26، بيقول عن الأعمش بدون إسناد إنه عن شخص، من هو الشخص الله أعلم: خرجت في ليلة مقمرة أريد المسجد، فإذا أنا بشيء عارض، يعني واحد واعترض لي من الأرض للسماء عارض، فاقشعر منه جسدي، فقلت: أمن الجن أم من الإنس؟ قال: من الجن. فقلت: أمؤمن أم كافر؟ قال: أمؤمن أم كافر؟ فقال: مؤمن. فقلت: هل فيكم من هذه الأهواء والبدع شيء؟ طبعا مؤمن سني هو، انه فيكم من هذه البدع والأهواء شيء؟ قال: نعم. وقع بيني وبين عفريت من الجن اختلاف في أبي بكر وعمر، فقال العفريت، شوف العفريت، هلا بعد عملوا شو معنى لفظ العفريت، فقال العفريت: انهما ظلما عليا، مش نحن عم نظلم ابو بكر وعمر، لا، ابو بكر وعمر ظلموا، انهما ظلما عليا واعتديا علي. فقلت: من ترضى حكما؟ الجن السني عم يقول له الجن الشيعي: من ترضى حكما؟ فقال ابليس. فاتيناه فقصصنا عليه القصه فضحك، ثم قال: هؤلاء شيعتي وأنصاري وأهل مودتي. هذا لفظ هؤلاء عن الصاحب شذرات الذهب مقصود فيه هو نحن، بس بالواقع هؤلاء شيعتي إشارة من إبليس إلى غير الشيعة. على كل، إذا ما نكمل النص حتى نظلنا في سياقه، هؤلاء شيعة يعني أهل الأهواء والبدع بالمسلمين، الشيعة إبليس وأنصاره أهل المودة. ثم قال إبليس: ألا أحدثكم بحديث؟ شف صلوات الله عليه بلش يحدث. قلنا بلى. قال: إني أعلمكم أني عبدت الله في السماء الدنيا 1000 عام فسميت فيها العابد، وعبدت الله في الثانية 1000 عام فسميت فيها الزاهد، وعبدت الله في الثالثة 1000 عام فسميت فيها الراغب، ثم رفعت إلى الرابعة. شوفون العجب. فرأيت 70,000 صف من الملائكة يستغفرون لمحبي أبي بكر وعمر، والمحدث إبليس. ثم رفعت إلى الخامسة فرأيت 70,000 ملك يلعنون مبغضي أبي بكر وعمر. هذا الدليل على إمامة أبي بكر عند صاحب شرارات الذهب. خبر عن إبليس، مش انه والله في كان عندي يعني عندي ابيات نسيها هلا اتذكرت اخر بيت منهم. شوف المفارقه بين هذا القول وقول الشعر اللي بيقول: ووالي اناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. اللهم صل على محمد. أما المراسل اللي قالوها ونسبوها للجن، أولا مرثية الجن على عمر بن الخطاب، أن الجن بكت على عمر بن الخطاب سترى ما تركوا منقب لأمير المؤمنين ولآل البيت إلا ونسبوا خرافة مثلها لأصنامهم. الجن رثت رسول الله وهذا أمر حق، والجن رثت أمير المؤمنين وهذا أمر حق موجود في كتبنا وكتبنا، والجن رثت الحسين في أكثر من موطن وهذا أمر حق وسترى بعض النصوص على ذلك. لوجود هذه الفضائل راحوا ينعد، راحوا يخترعوا فضائل لعمر. شو عملوا له؟ أنه قال الجن بكت على عمر. طيب نحن منقول أنه بعد قتل الحسين ناحت الجن على الحسين في مرثية الجن لعمر؟ لا، قبل يمد 3 أيام قد ما هو أعظم. الخبر عن عائشة قالت: بكت الجن على عمر بن الخطاب قبل أن يقتل 3، فقالت: يا عمي يعني بده كذب يكذب بس إنه يستر على عيوب. قالت: سمعت القول بس سمعت البكا كيف. فقالت الجن: أبعد قتيل بالمدينة أشرقت له الأرض واهتز الفضاء بأسوق، جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحين عامة ليدرك ما حاولت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أتمامها لم تفتقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبتي أزرق العين مطرقي. بعد وفاته سمع صوت في جانب البيت، نفس الراوي بعد الحمد لله، إما إبليس بيروي أو عائشة. سمع صلوا على محمد. جاء الصوت، الصوت جاي من كل الأمكنة، ليبكي على الإسلام من كان باكيا فقد أوشكوا هلكا وما قرب العهد، وأدبرت الدنيا وأدبر خيرها وقد ملها من كان يوقن بالوعد. هذا رسائل عمر. نسبوا ايضا غثاء الى عثمان لانه قتل مظلوم، فالجن كذلك بكت. الجن بكت ورثت عثمان كذلك. لما قتل عثمان ناحت عليه الجن بقولها شوي هلا: ليلة للجن اذ ليلة للجن إذ يرمون بالصخر ليلة للجن إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم قاموا بكرة ينعون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والمجلس فكاك الرقاب. في كتاب محاضرات الأبرار أن الجن سمعت تنوح على عثمان فوق مسجد رسول الله 3 ليال مش ليلة واحدة 3 ليالي حينئذ متتالية. أيضا كل هذا محمول بس أنه يوصل رسائل الجن على المتوكل أن المتوكل اللي محى شرع النبي واللي حرس قبره بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنع زيارة سيد الشهداء انه عند قتله انه بترسيل جن. بيقولوا انه في كتاب اكام المرجان في احكام الجن الباب 82 صفحة 150 عن عمرو بن شيبان قال كنت ليلة قتل المتوكل في منزلي بالشام. شوف كيف مبعدة انه هو كاين بالشام مش بسمراء. ولم أعلم أنها الليلة التي قتل فيها جعفر المتوكل اسمه جعفر فلم أشعر إلا وهاتف يهتف في زوايا الدار يقول يا نائم الليل في جثماني يقظاني أفض دموعك يا عمرو بن شيباني. هو الراوي الخبر اسمه عمرو بن شيباني. ففزعت لذلك ثم إني نمت فأعاد الصوت فما زال على هذا 3 مرات كأنه يفهمني. فقلت للجاري أعطيني دوات وقطاف فوضعته بجنبي فاندفع يقول الجن يا نائم الليل في جثماني يقظاني أفض دموعك يا عمرو بن شيباني أما ترى العصبة الأنجاز ما فعلوا ما فعلوا ابنه اللي قتله وابنه قتله لأنه وسب سيدة النساء كان يستهزئ بأمير المؤمنين. استفتى علماء الشيعة قالوا له بجد لك تقتله وبيح دمه بس ما تقتله على إيدك لأن الولد إذا قتل أباه عمدا لا يبقى بعده إلا 6 أشهر. قال يكفيني 6 أشهر من هذه الدنيا وراح قتل. بيقول أما ترى العصبة الأنجاس ما فعلوا بالهاشمي بالمتوكل بالهاشمي وبالفتح بن خاقان وفى إلى الله مظلوما فعجله أهل السماوات من مثنى ووحداني فالطير ساهرة والغيث منبجس. شوف بلاغة العباسيين مش بلاغة الجنيين. فالطير ساهرة والغيث منبجس والنبت منقبض في كل إباني والسفر ينقض والأنهار يابسة والأرض هامدة في كل أوطاني وسوف تأتيكم أخرى مسومة. هذا التهديد لمين؟ تهديد للشيعة انه ما بيجي فيما بعد حكاية تانية راح تسينكم حينئذ العذاب وسوف تأتيكم اخرى مسومة توقعوها لها شأن من الشان فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم فقد بكاه جميع الانس والجن. هذا الرساء بالواقع كما قلنا هو هم حاولوا حينئذ أن يضعوا شيء من الأوهام في قبال فضائل ثبتت لأمير المؤمنين وثبتت للإمام الحسين صلوات الله وسلامه. أما بالنسبة للإمام الحسين في كتاب أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين في كتاب المناقب لابن شهرشوب الجزء الثالث صفحة 314 عن أنس بن مالك خادم رسول الله. أنس كان منحرف عن أمير المؤمنين ترى ما كانش معه. بل سمعت صوت هاتف من الجن يرثي أمير المؤمنين عليا. مش إنه عائشة والله عم تنقل وإبليس عم ينقل. يا من يأم إلى المدينة قاصدا أدى الرسالة غير ما متواني قتلت شرار بني أمية سيدا خير البرية ماجدا ذا شاني ذاك المفضل في السماء وأرضها سيف النبي وهادم الأوثان بكت المشاعر والمساجد بعدما بكت الأنام له بكل مكان. أما النصوص في رسائل جن على سيد الشهداء فكثيرة جدا وإليك ما في كتبهم من بعض. في كتاب لابن عساكر اللي هو تاريخ مدينة دمشق، والكتاب بالنسبة لترجمة الإمام الحسين استل من الترجمة وحقق تحقيق خاص وموجود الأسواق تحت بصفحة 273. لما قتل الحسين بن علي احتزوا رأسه وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ، فخرج عليهم قلم من حديد من حائط فكتب بسطر من دم: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. في خبر تاني بنفس المصدر انه ابن زياد لما بعث الرأس بعثه مع 40 شخص، بل كنت احد 40 الذين حملوا رأس الحسين الى يزيد من الكوفة. فلما حملناه على طريق الشام نزلنا على دير للنصارى، وكان الرأس معنا مركوزا على رمح ومعه الأحراس حرس، فوضعنا الطعام وجلسنا لنأكل، فإذا بكف في حائط الدير تكتب هذه اليد: أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب. فجزعنا من ذلك جزعا شديدا، وأهوى بعضنا إلى الكف ليأخذها فغابت. ثم عاد أصحابي إلى الطعام فإذا الكف عادت تكتب: فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب. فقام أصحابنا إليها فغابت، ثم عادوا إلى الطعام فكتبت: وقد قتلوا الحسين بحكم شور وخالف حكمهم حكم الكتاب. طبعا الرساء ايضا في كتاب كامل الزيارات، هذا من كتبنا، والسيد الخوئي هو وثق كل رجالات اسانيد كامل الزيارات، ومن يتعاطى الفقه بيعرف انه كل الاسانيد يعني كل الاخبار كانت عنده موثوقة. في كامل الزيارات في صفحة 75 باسناد طويل بيقول: الى ان يقول انه رفت الجن الامام الحسين بهذا الرثاء: ابكي حسينا سيدا ولقتله شاب الشعر، ولقتله زلزلتم، ولقتله انخسف القمر واحمر آفاق السماء من العشية للسحر، وتغيرت شمس البلاد بهم وأظلمت الكور، ذاك ابن فاطمة المصاب به الخلائق والبشر، أورثتنا ذلا به جدع الأنوف مع الغرر. هذا من ناحية الرثاء، رثاء الإمام الحسين أمر ثابت، لكن ما روته السنة في رثاء أصنامهم على لسان شياطينهم فهو أمر مكذوب على كل حال. هذا الأمر هذا من جهتين، من جهة تلتي أنه بالواقع حاول البعض فيما بعد لما صار أنه الشعر له جن والسنة شيعوا أنه في جن بترسي، ابتدأ الظاهرة التخفي. إذا واحد عنده قصيدة مثلا في زمان المتوكل لما بدأ يذموه كيف كانوا يذموه؟ يقوم شاعر يكتب قصيدة ويرميها بالشوارع ويشيع انه الجن بالليل كان يقول هالقصيدة، فشاعت القصة فصار في ظاهرة التخفي وراء الاسماء. هذه الظاهرة، ظاهرة التخفي وراء الاسماء، ظاهرة عامة. سابقا كانوا يتخفون وراء اسم الجن، وكانت هذه السيرة ما زالت مستمرة الى اوائل هذا القرن. في هذا القرن بالواقع برز علماء من علمائنا، مش عم نحكي عن كل الظاهرة بس بخصوص الشيعة، برز ظاهرة في اوائل هذا الزمن، بعض علمائنا كان يتخفى خلف اسم. الشيخ محمد حسين كشف الغطاء كان يوقع الكثير من مقالاته في مجلة العرفان تحت اسم ابي الحارث وتحت اسم ناصر الدين البغدادي. ابن طاووس كتب كتاب الطرائف وموجود بالاسواق اقراه، ما على اسم ابن طاووس ابدا، نحن بنحط ابن طاووس داخل الكتاب كله باسم عبد المحمود. الجواهري محمد مهدي الجواهري في اوائل شعره كان يتخفى تحت اسم ابي فرات. السيدة آمنة حيدر الصدر اخت الشهيد السيد الشهيد الصدر الى جمله من القصص تحت اسم بنت الهدى. الشيخ سليمان ظاهر في جريدة جبل عامر اللي كانت تصدر في أواخر العثمانيين وزمان العثمانيين بأواخر كانوا ظالمين، كانت تصدر الجريدة، كان هو ينزل مقالات تحت اسم ابن زين الدين. هو من باب ظاهر من ذرية الشهيد الثاني، الشهيد الثاني اسمه زين الدين بن علي، اسم الشهيد الثاني حط اسمه ابن زين الدين، وهكذا طبعا. وهكذا عند غير الشيعة. السبب في التخفي وراء ظواهر او وراء التستر باسماء بالواقع هو عوامل عدة. العامل الاول العامل السياسي كما في قصة سليمان الشيخ سليمان ظاهر. العامل الثاني العامل الاجتماعي، انه قد يكون هو انسان صاحب مقام رفيع وبيعمل عمل مباح، وبل يمكن يكون عمل مرغب فيه يعني حسن ممدوح، لكن العامة لا تقبل ذلك. اتصور انه مرجع وبيحكي شعر، تصور هاي انه مرجع وبيحكي شعر، والشعر على ابواب وقسم منه التشبيب. تشبيب يعني اذا بدك تحكي انت بقصة بتفوت على الغزل وتطلع من الغزل على القصة، لا اكثر من ذلك. في باب اسمه باب الغزل لحاله باب مستقل، تطلع لك قصيدة غزلية عن مرجع وتجيبها لهون، وشو بيصير بحالته؟ يدفنون حديثي. سيد محمد سعيد الحبوبي مشهور، سيد محمد سعيد هو له غزليات، اين منا غزليات اسا بيحكوا لك عن شعر، طبعا غزليات محترمة، بيحكوا لك عن شعر نزار قباني وغيره. بواقع عم سعيد الحبوبي هو صاحب المثل لأعطني كأسا وخذ كأسا إليك فلذيذ العيش أن نشترك. له غزليات كثير بس من أخف اللي فينا نقولها، بيقول لح كوكبا من البدو يعني إنه ابدك، لح كوكبا وامشي غصنا والتفت ريما، فإن عداك اسمها لم تعد كالسيمة. إذا ما اسمكش الغزال بس صفات الغزال عليك. فإن عداك اسمها لم تعد كالسيمة، وجه أغر وجيد زاده جيد عنق، وقامة تخجل الخطي الرمح، وقامة تخجل الخطي تقويما، يا من تجل عن التمثيل صورته، أأنت مثلت روح الحسن تجسيما، نطقت بالشعر سحرا فيك حين بدا هاروت طرفك ينشي السحر تعليما، فلو رأتك النصارى في كنائسها مصورا ربعت فيك الأقانيم. لعبدوا ثلاثة وعبدوك انت. بالواقع محل الشعر انا جبت محمد سعيد الحبوبي، مع انه ما كان ينزل شعره، هذا الشعر جمع فيما بعد وطبع بعد وفيته، متى يقبل حدا يطبع له اياه ولا بيضيف فيه. كان يوم قاعد بمجلس هو الاخوند عم يتناقش، وكان الحق مع محمد سعيد الحبوبي والاخوند اخوند بالاصول. لما ضاقت عليه الحجج الاخوند ما عادش عنده لحجة، قال له انت شاعر شو لك ربط انت بالاصول؟ قال له لك علي عهد أن لا أقول الشعر بعد هذا اليوم، إذا بدك أنت تحرجني بالشعر أنا معش أقول الشعر بعد هذا اليوم أبدا. ترك الشعر بس لك من الشعر عنده فيما بعد، بعد وفاته قعدوا صاروا يلقطوا شعره على أفواه الناس من هنا وهناك. طبعا هذا تصور أنه إذا بده يلقي الشعر وبده يطبع فيطبع تحت اسم مؤلف، بيقول لك آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحبوبي، وتعال قلده كيف بدك تقلده كيف بدك تحكي له. في عندك العامل الاجتماعي الامر الثاني، عندك ايضا العامل الاجتماعي بحسب المقام، عندك العامل الاجتماعي بحسب الاعراف والتقاليد، انه انثى بالعراق يذكر اسمها امر قبيح عنده. لذا كانت السيدة آمنة الصدر توقع تحت اسم بنت الهدى. عندك ايضا العامل الاخر والعامل الاخير العامل الاجتماعي لمن هو الناشئ. هلا بتلاقي الشعراء العلماء اللي عارفين حالهم داخلين على المستقبل، اذا كتبوا شيء ما بيصدروه بالاول، وعلى فرض بدهم يصدروه بحطوه تحت اسم مستعار. ليه؟ لانه فيما بعد اذا كبر ان لا يقاس بهذا العمل الإنتاجي الشعري العلمي في بدايات حينئذ سير العلم. فبينزل تحت اسم مستعار. اقرا كتاب الإعجاز في القرآن لسيد الخوي طبعا مستقل الطبعة الأولى مش التانية. ما حط اسمه، حط اسمه العلوي. فيما بعد لما مدح الكتاب وقالوا له كتاب ضخم وبيناسب مقامكم الشريف، لا سمح يحط اسمه سيد ابو القاسم الخوي. شوف الطبعة الاولى، شوف شو حاطط عليه. ما حاطط لا سيد ابو القاسم ولا خوي، حاطط العلوي بس. ايضا العامل من جملة العوامل اللي بيوجب التخفي هو العامل الديني كما في قضية ابن طاووس. هذا الامر الثالث انا عم اقوله لانه بالواقع سعد بن عبادة هو الفريق، هو وجماعته من الانصار خزرج امتنعوا عن بيعة ابي بكر. دخلت قبيلة اسلم في اليوم الثالث، وعمر عليه لعائن ربي بيقول لما رأيت اسلم ايقنت بالنصر. كيف في جميع خبثة في قبائل الخبثة، قبيل مبني من اساسه على بغض امير المؤمنين، منها قبيلة غنى، منها قبيلة باهلة، منها قبيلة اسلم. في نص معروف لامير المؤمنين، اذا بكر نجيب لكم اياه بالتمام، بس اسمعوا لي بعبارة وهو اللي قاله مش انا، بقول ساضرب غنوة ضربة تضرط لها باهلة. شوف شو عبر. ايضا من جملة القبيل اسلم قبيل معادي ودخلت، بس عرفوا انه الامر اسيح عن علي، اشتل القبيل كله الى المدينة. اتيقن ساعة عمر بن نصر، بل فلما رأيت اسلم ايقنت بالنصر. بس ضل في قصر او فقل فريقان، فريق من الانصار بقيادة سعد بن عبادة، وفريق معتصم ومتحصن تحت جناح امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بدار سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليه. ما عربوا كثير هني صوب الباب قبل ما يخلصوا من الفريق الاول. فشوف شو عملوا مع سعد. بالنسبة لسعد، سعد ترك اياما ثم بعث اليه ان اقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع قومك. جاهل بعث لهم الجواب وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. فلما أتي أبو بكر بذلك بهذا الكلام قال عمر لا تدعه حتى يبايع. قال له بشير بن سعد، بشير بن سعد ابن عمه الخزرجي هو أول من بايع أبو بكر، صار له لد عند أبو بكر، قال له إنه قد لج وأبى وليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فاتركوه فليس تركه بضائركم، إنما هو رجل واحد. فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد. فكان سعد لا يصلي بصلاته ولا يجتمع معهم ولا يفيض معهم بإفاضته. ما قدر يتحمل عمر القصة، هو اللي هجم على دار سيدة النساء، واللي اخذ الخزي والخذلان انه هو والله كشف البيت، بده كمان مرة تانية يرجع لسعد. التقى معه بالشير، التقى معه في بعض طرق المدينة فقال ايه يا سعد، شوف تعبير ايه يا سعد. فقال له سعد ايه يا عمر، يعني انت شو بدك. فقال له عمر انت صاحب المقالة انه ما بدك تبيع ابدا؟ قال سعد نعم انا. قال عمر من كره جوار جار تحول عنه. لشو بعدك يا بالمدينة اطلع، اذا ما بتبيعنا وانت كره جوارنا اطلع عنا. من كره جوار جار تحول عنه. فقال سعد ما انا غير مستسر بذلك، وانا متحول الى جوار من هو خير منك. فلم يلبث الا قليلا حتى خرج الى الشام. قعد بحوران، هل تركوه بحوران؟ في تبصرة العوام للعلام المجلسي صفحة 32 بيقول انهم ارسلوا محمد بن مسلم الانصاري فرماه بسهم، وقيل ان خالدا كان في الشام يوم ذلك فاعانه على ذلك، يعني اثنان راحوا وافتلوه بحورات. هذا نص ثالث. رواح انساب الاشراف روي أن سعدا شوف روي أن سعدا رمي في الحمام يعني وهو على حاجته، وقيل كان جالسا يبول فرمته الجن لذلك، لأنه كان عم يبول، لأن البول تؤذيهم فقاموا رموه بالسهم فقتلته. وقال قائلهم قائل الجن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نغطي فؤاده. قتلوه وقالوا انه سبب القتل الجن، وبسبب انه بولته النبال اذيهن، وانه الجن حينئذ قالوا هذين البيتين من الشر. شوف شو بيقول ابن ابي الحديد، بيقول نقلا عن البعض يقولون سعد شكت الجن قلبه، الا ربما صححت دينك بالغدر، وما ذنب سعد انه بال؟ لش البول موجب للقتل؟ الجن يطلع من تحت البول. وما ذنب سعد انه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع ابا بكر، هذا السبب، مش السبب والله انه هو انه فعل ما فعل. يقولون سعد شكت الجن قلبه، الا ربما صححت دينك بالغدر، وما ذنب سعد انه بال قائما، ولكن سعدا لم يبايع ابا بكر، وقد صبرت عن وقد صبرت من لذة العيش انفس، وما صبرت عن لذة النهي والامر. ابن ابي الحديد بالجزء ال17 صفحه 223 قبل تراجع ايضا كله، شو بيقول؟ بيقول اما انا فلا اعتقد ان الجن قتلت سعدا. ليش مين بيعتقد انه الجن قتلت سعدا؟ الا شيء واحد ناصبي، ولا ان هذا شعر الجن، ولا ارتاب ان البشر قتلوه، وان هذا الشعر شعر البشر، ولكن لم يثبت عندي ان ابا بكر بعث خالدا لقتله. شوف الاحتياط، أن أبا بكر أمر خالدا، ولا أستبعد أن يكون فعل خالد من تلقاء نفسه. طيب يا خي إذا خالد فعل من تلقاء نفسه وبكر فيما بعد عرف، ليش ما قاصه؟ ليش ما قاده؟ ليش ما اقتص منه؟ تم إذا تم بالواقع أردت أنا بهذا البحث بتميمي لأقول أن الجماعة بعدما تمت السقيفة المشمولة كان عندهم جو ضاغط أن من يأبى البيعة لابد أن يقتل، وهذا ما فعلوه بسعد. قتل سعد وهدر دمه، وما أثيرت ضغينة الأنصار لأنهم جعلوا القتل والعمل كله تابعا للجن. ما رأيك إذا أمير المؤمنين تصدى تصدى حينئذ للمحاورة مع أبي بكر؟ هذا هو السبب الرئيسي الذي من أجله تصدق للنساء سيدة النساء، وبقي أمير المؤمنين خلفها مش قدامها. والنص مش شوف النص بشرح نهج البلاغة الجزء 17 لنا صفحة 223، قال شيطان الطاق، هو سني شيطان الطاق، السنة بيقولوا عنه شيطان الطاق، احنا بنقول عنه مؤمن الطاق. هو اسمه محمد بن هشام الأحول، هو كان من خلص الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، كان عنده هو بزاز ببيع أقمش، كان من شدة قوة المجادلة عنده ما يجرأ سني يقرب وينيشه. يوم من الأيام شرف أبو حنيفة لعنده بده ينيشه حتى يفهمه نحن نؤمن بالرجل. اجى ابو حنيفه شو قال له لمؤمن الطاق؟ قال له ديني درهم، وهي كل 10 دراهم دينار، درهم من القرش، ديني درهم وبس ارجع انا وياك بالرجعه برجع لك اياه دينار. شوف عم يستهزئ فيه. قال له انا مستعد بس جيب لي ميثاق الا ترجع خنزيرا، اذا بترجع بشر زين، بس اذا بدك ترجع خنزير كيف بدي تصبر؟ هذا مؤمن الطاق عبر عنه بشرح النهج الشيطان الطاق. سأله سائل: ما منع عليا أن يخاصم؟ شف يخاصم يجادل، يعني لا اشتركت المجادلة على سيدة النساء. وأمير المؤمنين ساكت. ما منع عليا أن يخاصم أبا بكر في الخلافة؟ فقال مؤمن الطاق: يا ابن أخي، خاف أن تقتله الجند. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبه، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.